التوسط بفعل ما شرعه وترك ما وترك ما نهى عنه. معنى الوسيلة في القرآن الكريم، وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، سورة المائدة آية 35، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، سورة الإسراء آية 57. والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة. ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه.
نعم. المطلب السادس، التوسل. التوسل معناه عرضه بمعنى توسل الإنجليزي للتوسل.
يعني دائما تكون تحت ولاية هذا الشخص. انترسيشن يعني تستعمل شخص ثاني بينك وبين
هذا هو المقصود. ثم قال هنا عرفه، قال تعريف: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناه متقارب، والوسيلة هو التوصل إلى المراد والسعي للتحقيق. وهذا واضح، إن إذا أردت أن تصل إلى شيء تجعل يعني بينك وبين هذا الشيء ما يوصلك إليه، يعني it says توصل in the Arabic language is taken from the word وسيلة. الوسيلة وسيلة and وسيلة has close meaning. Okay, from وصل. Second one with far, that is from وصل. إذا أردت أن تصل إلى شيء استعمل الوسيلة. استعمل الوسيلة. فنقول مثلا whenever you want to reach something you use something. You use something. Okay. We say for example, نقول مثلا إذا أردت أن تكلم أخاك في المدينة وأنت هنا في جدة، ماذا تفعل؟ نعم،
هاتف.
تكلموا بالهاتف. إذا الهاتف هو الوسيلة هنا في الاتصال بينك وبينه، ليس كذلك؟ And if you want to talk to your brother who's in Medina and you are in Jeddah, he will use something which is the telephone and the telemun is now the intercession or the wasila or the method that you can and speak to your brother through. إذا أردت أن تصل إلى إلى مثلا لا نقول تريد أن تصل إلى لندن وأنت في جدة هناك وسيلة. If you want to reach London while you are in Jeddah, there must be some type of method or decision or something like that that you're going to use so it makes you able to reach there. Which is airplane, for example. نعم ومثلا الطائرة. هكذا أنت إنسان عام. You are likewise, you are a common person. وتريد أن تصل إلى مثلا الوزير أو الأمير أو الملك أو المسؤول. You are a common person and you want to reach the minister, the prince, the king or whoever of the high rank. هنا تحتاج إلى وسيلة. تحتاج إلى من يكون بينك وبينهم وسيلة واسطة. Here you need someone who's gonna be between you, knows you and knows them. Is going to be between you. This is the intercessor or the mediator between you and them. نعم قال وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرع ما شرعه وترك ما نهى عنه. هذا واضح. يعني إذا كان بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه فهذه وسيلة صحيحة. وإذا كان بغير هذا فإنه وسيلة غير صحيحة. يعني we say as it said that in the understanding of the علماء the توسل is the way that you want to reach the pleasure of Allah and the paradise. But how? By what Allah Ta'ala made either obligatory upon you to do or informed you that it is beloved for him. Now, what we say on it, legislated for you, which is legislated. وَتَرْكِ مَا نَهَا عَنْهُ and you avoid whatever Allah Ta'ala forbids for you. Or dislike, not necessarily only forbids, but even the dislike, makruh. نعم. طيب, يعني ترك المكروه أيضا وسيلة لرضا الله. Avoiding even, not only the forbidden, but even the dislike. It's another wasila for Allah. It's another wasila. هل هذه الوسيلة الوحيدة التي يتخذها الناس لزعمهم بالوصول إلى رضوان الله والجنة؟ الجواب لا. هذه الوسيلة الوحيدة الشرعية. Is this the only way that people use to reach, as they claim, to reach the pleasure of Allah and the Jannah? No, but this is the only legislated way, the only permissible way to do what you are commanded to do or what you are encouraged to do and to stop doing and to avoid whatever made forbidden or decide for you to do. نعم. لكن الناس يستعملون وسائل أخرى. But the people use other ways. هل هذه الوسائل أو السبل توصلهم إلى مطلوبهم؟ توصلهم إلى رضوان الله والجنة؟ People use other ways. But the question is, can these other ways take these people to what they want from it? Bridge of Allah and the Jannah, can these ways provide the bridge of Allah with him, guarantee the bridge of Allah with him? لا. تماما كما لو قلنا مثلا نحن ضربنا مثالين تريد تخاطب تريد هاتف، تريد تتحدث مع أخيك في المدينة، وتريد تسافر إلى لندن. نعم، هناك وسيلتان، الهاتف والطائرة. هل يصح نقول إذا أردت أن تهاتف أخيك، إذا أردت أن تهاتف أخاك فاستعمل الطائرة، وإذا أردت أن تصل إلى لندن فاستعمل الهاتف؟ لا، لأن هذه وسيلة، هي كلها وسيلة، لكن الوسائل غلط الآن، ما استعمل الطائرة الصحيح. If you want to reach your brother, you can. If you want to talk to your brother, you don't need to get the plane. You don't need to get the plane. And when you want to travel to London, you don't need to use the phone. Or I mean, you can then go to London through the phone. Through the phone. And you can't, or you don't need to take the plane just to talk to your brother. You can talk to him through the phone, which is the proper yani, method for speaking. Now, so that is, these are two yani, methods people use. Now, but each one is used in the proper place. When it is used in the wrong place, it does not work. It does not give you the goal that you want for. Now, same thing with these two, the legislative wasila and the non-legislative wasila. Permissible wasila and the non-permissible wasila. End of session. إذا أردت التوصل إلى مرضاة الله فعليك بفعل المأمور وترك المحذور. المحظور فعل المأمور وترك المحظور. If you want to reach رجل الله عز وجل, then you will have to do what you are commanded to do and avoid what you are commanded not to do. ثم ذكر معنى الوسيلة في القرآن, قال أن الوسيلة وردت في موطنين, في موطنين كلاهما بمعنى واحد. In the Quran, the word وسيلة is mentioned only in two places, but both with same meaning. Al-awwal fi surah al-Ma'idah, ayah 35. The first is in surah al-Ma'idah, ayah 35. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Wabtaghu ilayhi, yani ila Allah. Ila Allah. Na'am? Taqu ila Allah al-wasila. الوسيلة التي تقربكم من الله, لأن تريد القرب من الله. You want to be close to Allah, then use the proper method. Then use the proper method. Now, which is doing what you are commanded to do and avoiding what you are commanded not to do, or whatever been forbidden for you to do. Now. وجاهدوا في سبيل الله, هنا الجهاد بمعنيين, جهاد النفس وجهاد العدو. لكن اولا جهاد النفس. Here جاهدوا is with the two meanings of jihad. First, jihad against yourself to stop your soul from getting into the haram things, forbidden, and at the same time the jihad which is to fight against the enemies of Allah. And enemies of Allah. Well, ayat al-Thani, ayat shows in Israel, ayat 57. The second ayat shows in Israel, ayat 57. أولئك الذين يدعون. أولئك الذين يدعون. يبتغون, الأولى كانت أمر. الثانية كانت إخبار. The first ayat shows in Ma'idah was a command to use the wasila, the proper wasila. The second ayah is an information now about the believers, proper believers. وَالْأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّقُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ. هذا إخبار, إخبار من الله عز وجل. It's an information informing from Allah تعالى to the mankind of those who will reach the pleasure of Allah, will win the pleasure of Allah. نعم, أولئك يعني الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسل. Those who believe in Allah and follow the messenger. نعم. يدعون لا يتركون الدعاء، لأن الدعاء أعلى وأعظم ما أمرت به، كما جاء في الحديث من لا يسأل الله يغضب عليه، لا يسأل الله يغضب عليه. As, يعني the dua is one of the highest, or it is the highest worship that you are commanded to perform. As in the hadith, whoever does not ask his Lord Allah Ta'ala will be, يعني, I'm pleased with it. نعم؟ أولئك الذين يدعون دعاء أنواع، دعاء عبادة، دعاء مسألة، يعني يدعون بكل النوعين. دعاء العبادة كالصلاة والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين وإلى وإلى، ودعاء بمعنى أنه يسأل بلسانه يا ربي يا الله أعطني كذا قني. And those who invoke the Lord or supplicate the Lord. His dua or supplication is of two types. Two types. One dua, one type called dua mas'ala. And the other dua ibadah. Dua ibadah is every worship that you do. It's the dua itself. Itself a dua. When you praise, it is a dua. When you fast, it is a dua. When you perform hajj, it is a dua. When you be good to your parents, it is a dua. Etc., etc. All the good deeds you do is a dua itself. What dua is that? It's, oh Allah, give me to the Jannah and protect me from the fire. That's why you perform all these worship. So they call it dua ibadah. Dua ibadah. Now, and what can dua mas'ala? Wa wa ma tatalafati, ya Allah, ya Allah, a'tini, ya Allah, a'tini, ya Allah. Okay. And the second is the dua which means that you supplicate by your tongue. Oh Allah give me, oh Allah protect me, oh Allah like that. نعم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني هم يدعون وهذا الدعاء هو الوسيلة. هذا الدعاء هو الوسيلة. سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. And they, those who supplicate, hoping to have a wasila, an intercession, or يعني method of reliance to Allah. What is that? Both your action of worship and your tongue supplication. When you supplicate by your tongue, this both is considered to be the wasila for you to your Lord. And the much you do of them, the closest you be to Allah. Now, أيوم أقرب، أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الله. أيوم أقرب إلى الله. لأنك بكثر ما تعمل من الطاعات تكون أقرب. كلما يعني تعمل من الطاعات تكون أقرب. تمام؟ كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح عن في حديث الولاية. من عادى لي وليا هذا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا يسألني لأعطينا ولا يستعاذني لأعيدنا. In this hadith, Allah صلى الله عليه وسلم clarifies that as much worship you do, the optional worship after the obligatory worship. And as perfect the worship goes, as more reward you earn, as more iman you get, as more close to Allah you be. Now, so Allah Ta'ala then will surround you with His support. He'll support you in your hearing. So He will make you only hear something good, something pleasing your iman. He will, protect your sight and make it only to see what can increase your iman? Now, your hand, your leg, up until the Prophet said that Allah Ta'ala said in the Hadith Qudsi that if he, my slaves, who is in this level of worship, in this type of worship, this quality of worship, if he asks me anything, I'll give it to him immediately. And if he asks a protection of anything, I'll protect him immediately. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ يعني هم مع ذلك مع أنهم يعبدون الله هم معلقون بين أمرين الرجاء والخوف. These worshippers, although they are great worshippers, but and they hope from this worship to take them closer to Allah, yet they are in between two factors. The rahmah, the mercy of Allah, and hoping the mercy, hoping and looking for the mercy of Allah, and fearing the punishment of Allah. When you, لأنك إذا رجوت رحمة الله عمل الله عز وجل يقول ماذا؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. Verily the mercy of Allah is close to those good doers, those who do good, right? فإذا كنت ترجو رحمة الله تعمل الصالحات تسعى لها تكون محسن. Once you wish to have the mercy of Allah, to earn the mercy of Allah, then you are going to work for that. You're going to be good. You're going to do the good. That's how you're going to be. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَالَّذِي يَخَافُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَجِدُهُ يبتعد عن أسباب العذاب. يبتعد عن أسباب العذاب. ما استطاع ويجعل نفسه فيه. And those who fear the punishment of Allah, you'll find them always refraining away from the causes of the punishment. They stay away. They struggle against themselves, which may drag them to the punishment of Allah. So they try to stay away. نعم ويخافون عذاب. إن عذاب ربك كان محذورا. يعني أن يعرفه يكون منه شديد الحذر. شديد الحذر. محذورة بمعنى أن الإنسان يكون شديد الحذر. يجب أن يحذر هذا العذاب. Verily, the punishment of your Lord is something that is be careful of. Because once, the more you know about the punishment of Allah and how severe it is, the more or the far you stay away from whatever causes. Now, هذا هو. ثم بين قال إن الآية الثانية فسرها ابن مسعود نعم قال والمراد بالوسيلة بالآيتين القرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. Said that the wasila in both ayat is the قرب, the closeness to Allah Ta'ala by doing whatever He Subhanahu wa Ta'ala likes. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة. He said that Ibn Kathir rahimahullah ta'ala reported in his tafsir about this ayah that Ibn Abbas radiallahu anhu said that the meaning of wasila in this ayah means the closeness to Allah. How to get close to Allah. وَنَقَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْ مُجَاهِدْ وَأَبِي وَائِلْ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ وَالسُّدِّي وَالْزَيْسِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَهُمْ كُلُّهُمْ من علماء التفسير. These men are all of the scholars of tafsir, the interpretation of the Quran. And they all said that the meaning of wasila here is closeness to Allah Ta'ala by doing the good deed and staying away from the bad. وَأَمَّا الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَقَدْ بَيْنَ الصَّحَابِيُّ رضي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها. He said that the second ayah Ibn Mas'ud, the great companion, has clarified the meaning of it by mentioning the purpose of sending it, the reason why it was sent. He says, قال نذر في نفر من العرب. النفر هم الجماعة، هم الجماعة، النفر هم الجماعة من الناس، ليس واحد كما يقول العام اليوم أعطيني نفر، يقول المقعد يقول أعطيني نفر رجل، هذا غلط. وصاحب المقعد ما يعرف عربي، وإلا كان يعطيه مثلا تسعة ما يؤكل تسعة أشخاص على الأقل درجة على الأقل. Yeah, people are using this word wrongly. So they go to the restaurant and say, give me nafar, good. Nafar right. Nafar is misused here. And even the salesman or the waiter or whatsoever does not understand Arabic. That's why they bring in food which is enough for one person. They should not do that. When he hears the person say, give me nafar, Ruth, he should bring him at least what can be enough for three. From three to nine. From three to nine. That is the number in Arabic. Number does not mean one single person.
Nine?
This is not because you have to understand this meaning.
The
meaning? The proper meaning? That means a group of people from 3 to 9. From 3, maybe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Not less than 3, not more than 9. نعم؟ هذا معنى النفر. قال نزل في نفر من العرب. كانوا يعبدون نفر من الجن. Group of Arabs used to worship group of jinn. نعم؟ فأسلم الجنيون. So these jinn become Muslims. والإنس الذين يعبدونه لا يشعرون. But these mankind who used to worship them, these human who used to worship them, did not notice, did not realize that these jinn become Muslims. They don't accept to be worshipped anymore. Now, so these ones continue worshipping the shayateen. The shayateen. قال وهذا صريح بأن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجيدة. He said that this is clear that the meaning of وسيلة here is whatever يعني good deed done to get closer to Allah. So it is getting closer to Allah by doing the good deed and the great worship. ولذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه سبحانه. He said that and they seek from this worship what can bring them closer to Allah. That's why they do the worship. They want to be closer to Allah. Meaning they were sincere. They did not do it to show off. And they did not do it to please anyone else, but to please Allah alone and get His reward. Naam, wallahu a'lam. And even from the net, I think there is a question from the net as well. Fadal.
The question is from the diagram. Recently, I heard in the leader that there is a place that is a separate gym. When you drive, you run out of the way from the Sahara. Drive 1 hour away, you put your car in neutral, and the car is going to move, and slow to the brain up again. The car is going to move and accelerate up to 150. Without being touching the gym. And so there is a gym, they said this is a place where some of the
يعني it is between جدة and مدينة. And it is not related to the jinn. Otherwise the jinn would not make it go faster. They will make it go slower, so to يعني control you and make you and stay spend some time there worshiping them. They would not make you pass fast and go away. Now, but this is يعني, we know that this we know this place and the what you call it when you call it the musicians, musicians or what? Scientists. They spoke about this phenomena in this place, and it is not related to jinn, nothing. It's related to what do you call it? Although you are driving up to the hand, but you are still going faster even without pushing the accelerator. Even the normal times, at the normal times, you'd be slower. You'd be slower. But in this place, you'd be faster. This has nothing to do with the jinn. But the people, whenever they see anything strange, they say, oh, this is jinn. And I remember here, I just mentioned this for the first time. You know, we the Saudis are very new to most of these modern, industry and equipment. And maybe around 35, 40 years ago, 35 maybe, we never come to know fax machine very well. Very, very people who know about fax machine. We did not used to have any telephone. And we just see them on picture. Someone, somehow, called a number. By mistake or something, he wanted to call a friend, but he called a company after duty, so the answer machine ran and started. And you know, the standard kid, 1919. He immediately said, wow, this is the start, this is kid. And then he started screaming his number and says, Ikhwan, this number is Sultan, there is jinn, answer the phone. Because he knows that when there is nobody in the house of the oven, the phone will keep ringing until it came. It doesn't give you any different sound. But this special number gives a different sound. That sound must be jinn. And then the rumor spreads all around Jeddah. And then the police interfered. And then the police came to tell people that few people are wrong. This is something called fax machine. When you call it, it gives the sound meaning ready to receive your fax. The document that you want to send to there. So it took us some time to know about it. Now, same thing, we hear people when there's a shock, electric shock of a bomb. And sometimes it goes, off and on, and lesser current, and then it goes up and say, oh, this is jinn. People like that, And that is all wrong. It's not correct. What you saw is only, is that one of you here?
Physics.
It's only a physics phenomenon, only. And the science already proved it. Scientists spoke about it. Na'am Allah.
Huh?
Don't find your arms, eh? I always think it's slow. First time. Maybe the jinn that I've met, so they're now moved there. So the jinn are only the king of the moon.
Is there any question from the net? Abu Hajra and the score 2. You are unredacted if I send the question. But then you get the score back.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. باب الوضوء حديث 37
نفس الكتاب
إن صمت الدكسة
أدنى الحديث حتى يرونه.
باب الوضوء
37 لكن حتى هذا بعض الكتب
37. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء السكن حديث باب الوضوء. Chapter of Wudu, second hadith. Here in my book I've got it at 37. I don't mind. An Humrana. The first hadith is an Abi Huraira. An Humrana. Okay? Have we? Are you sure? Maybe I wasn't here.
And who?
أنا عندي هذا.
يمكن أنت كنت
ممكن واحد سافرت. ما أدري.
يمكن أنت بعدين سافرت.
أنا ما حصل إلا مرة.
زي؟ تصل كم؟ في صفة الوضوء يعني 41. ممكن يكون مشينا على وأنت مسافر.
ما ممكن نعيده. حتى نستفيد. Okay. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. الحديث الذي بعد 38. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. حديث 39. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. حديث 40. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث 41. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث 42. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وحديث 43. وعنه إذا استيقظ يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
يده
أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث 44. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الحديث 45. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمد. الحديث 46. وعن عثمان رضي الله عنه تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث 47. وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. الحديث 48. وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. الحديث 49. وعن أبي هريرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ، هنا سؤال من الإنترنت، الأخ عبد الرحمن من درس المعاجرة، أولا يبلغه السلام ويسأل، يقول في الخطبة in the خطبة you mentioned the hadith about pillars and the strongest part behind jihad or being jihad. Is this just jihad of fighting or does it include jihad of da'wah? And also you mentioned about riya. How can someone get rid of riya or arrogance? Now, السؤال هو عن الجهاد الذي ذكرناه في الحديث، هل هو مقتصر على جهاد الأعداء أو أيضا جهاد الدعوة، يعني جهاد الأعداء المقاتلة أو أيضا جهاد نشر الإسلام جهاد الدعوة؟ ويسأل السؤال الثاني عن الرياء وكيف التخلص منه من الجهل أو من الكفر. أقول لأن نحن تكلمنا عن الجهاد في ذلك الموضوع، تكلمنا قلنا نوعين: مجاهدة النفس ومجاهدة الأعداء. We said there that jihad is at least of two types. One, jihad against his soul by struggling against it to straighten it up on the right path and fighting against the kuffar. Now, but you begin with struggling against yourself. تبدأ بمجاهدة نفسك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في 13 سنة في مكة. ما جاهد الأعداء أبدا، وإنما كان يأمر الصحابة أن يجاهدوا أنفسهم على الاستقامة على أمر الله حتى قوي إيمانه. And that is what the Prophet صلى الله عليه وسلم did in Mecca for 13 years before migrating. يعني كمان الصحابة to practice jihad against themselves. Struggle against themselves. نعم. So that when the jihad which is fighting against the kuffar was يعني made obligatory, then they were ready to go for it. Not before that. والجهاد جهاد الدعوة لا شك أنه من أنواع الجهاد، بل هو من أعظم الجهاد، وهو بحسب الزمان والمكان. ففي زماننا هذا جهاد الدعوة قد يكون هو أعظم الجهاد، يكون هو أعظم الجهاد، لأنك أولا تنقذ مسلمين يظنون أنهم على الإسلام وهم على الكفر، وأيضا تنقذ كفار كفرا أصليا تجلبهم إلى الدين الحق بدلا من أن يجلبهم الآخرون الذين هم على الباطل كالروافض والمبتدعة. نعم، I said that jihad al-da'wa is one of the main types of jihad, and maybe for some places and some times like these times jihad al-da'wa may be this because it's to spread Islam and a proper understanding of Islam, not only against the kuffar but even with the Muslims who believe that they are Muslims and die upon kufr while they think that they are Muslims, while they think that they are Muslims. So you teach them the proper Islam, which is based upon the Quran and Sunnah, as well as you spread this Islam, which is the good Islam, to the non-Muslims, to the kuffar, the pure kuffar like Christians, Jews or others, before anyone else of Rawabid or Al-Bida approach them and get them to their deviation. لكن هذا النوع من الجهاد أيضا يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى إعداد. But this type of jihad also requires preparation. فكما أن الذين يزعمون جهاد الأعداء اليوم ذهبوا إليه بغير إعداد، أنا لا أعني إعداد فقط معرفة كيف كان، لكن إعداد حتى ما قال الله عز وجل له مخططة من قوة ومن رباط الخيل، يكون عندك ماستر، لا أن تقابل جيشا عنده طائرات وحامل الطائرات وقاذفات وبارجات ودبابات وكذا وأنت ما معك إلا بنادق، هذا ليس من ما دعا إليه الإسلام، ليس مما دعا إليه الإسلام، ولا يحتج ببعض الأحداء الحوادث مثل بدر، فإن بدرا لم يحضرها إلا خلص المؤمنين الصحابة الأتقياء الأنقياء، لذلك أرسل الله الملائكة معهم تقاتل. أما اليوم فأين هم أولئك الذين يشبهون الصحابة أو حتى يعني عشرة من أشار الصحابة؟ I said that يعني today people mistake in their understanding of jihad. They say jihad, but in reality this is not jihad. So jihad, to prepare to do the jihad against the enemy, means to be يعني strong in the material of jihad, the weapons. You don't go to fight people who are well equipped by air fighters and marines and tankers and muscles and etc. etc. And you go only with rifles, guns and like that, and then you take a justification of having been budget. Now what happened in Badr is totally different. Badr wasn't established for jihad first of all. Badr was first of all to collect the caravan of Quraysh. So only, not everyone went there, only the pure Sahaba, the strong Sahaba were there. Naam? And because of their Iman, because of their belief and worship and their contact with Allah, the proper contact with Allah, because of their knowledge, Allah Ta'ala sent the angels to fight with them. But today, where you can see the Sahaba? And that's why we say, let's prepare the Ummah, as the Prophet ﷺ prepared the Ummah during the time of Mecca, up until they came in Medina, very well prepared with Iman, not weapons only, but even with Iman. Today the Ummah on the aspect of Iman are very weak, very, very weak. So we need to prepare the Ummah in that first, then we can go to the other, which is the weapons. We have two weaknesses, the Iman and the weapons, and they want to go to jihad. And that's why Muslims are losing lands after land. Lands after land. They lost Afghanistan, Iraq, and then Afghanistan. They lost before the first time, and they lost etc. etc. This is wrong, I think. This is wrong. be patient and prepare yourself for the other jihad, essential jihad, which is jihad al-da'wah. And before that, more essential, the self jihad. To do jihad against yourself of desire. Too many people today found long field and they cheat, and they lie, and they mock, and they backbite, and surrender. Where is that? Where is the jihad now? You need the jihad here. You need the jihad here. So you have to struggle against yourself, and then go and seek knowledge. Prepare to jihad al-ja'wa means to seek knowledge properly. Not to jump from one book to another before you have the principles of this field of ilm. Now, first of all, you struggle to learn Arabic very well if you want to be a da'i. You cannot be a da'i when you don't understand Arabic. You cannot be a da'i learning from the translated books. It's not a da'i. You are someone who has information, but you're not a da'i, you're not a proper da'i. A da'i must go to the scholars and learn from them. The first thing you learn, the Arabic language, Quran, tajweed, etc., the Arabic grammar, principles of other fields of knowledge, like that. And then you prepare yourself for this da'wah. These type of people are the people who find doing jihad. Who was doing the jihad during the time of Sahaba? Engineers and doctors? No. It was the scholars. The scholars amongst the Sahaba who were doing the jihad. Ibn Abbas did the jihad, Abdullah ibn Umar did the jihad, Abdullah ibn Amr did the jihad, Abu Mu'adh did the jihad. All these scholars of Sahaba did the jihad. Ali, Abu Bakr, Umar, Uthman, etc. So, you are first of all to prepare yourself. And then look for the other challenges. And we got to the second question, which is how to get yourself rid of the riya. It is by learning tawheed, struggling yourself again upon tawheed, and by doing lots of remembrance. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala said, really by the remembrance of Allah, the hearts can be found settled. Settled on what? On the proper religion, proper deen. Now, هذا الذي وأما الجهل والكبر أيضا طريق علاجه هو العلم وذكر الله. And the way of how to get rid of arrogance is to learn about Islam, learn about seek the knowledge, and do a lot of remembrance of Allah تعالى. نرجع إلى درسنا. قال في الحديث أنت بدأت حديث عمران. حديث عمران قال في حديث عمران أن عمران هو مولى عثمان. عمران ابن أبان. عمران ابن أبان مولى عثمان. يوالد سليم ابن عثمان. سليم ابن عثمان سليم اسم عمران ابن أبان. دعا أن عثمان دعا بوضوء. أن عثمان دعا بوضوء وضوء ووضوء. الوضوء بالضم والوضوء الوضوء دعا بوضوء. الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. When you say we have وضوء and وضوء. وضوء with فتح over the wall. وضوء. That is the water that you use for وضوء. The وضوء with the ضم over the wall. وضوء. وضوء. That is the action itself. The action of wudu itself. But the wabu, which is with fatha, that is the water that the water that you use for wudu. قال فغسل كفيه ثلاث مرات خارج الإناء. خارج الإناء مرة معنا في الحديث أنه خارج الإناء. يأتي أيضا معنا أيضا في حديث أبي هريرة. استطلع عليكم من نومي
ما يضع يدين في أولاده
لا يضع يدين. أيوة هذا حديث أبي هريرة في مسلم. نعم يعني أي عثمان رضي الله عنه washed his hand, his hand meaning they hand from the wrist to the finger. This is the hand that you wash first before you do anything. Once you get the water, first you pour over it. You don't insert your hand into the pot of water that you want to make wudu with. لأن يعني لا يغمس عثمان رضي الله عنه مثل كفيه خارج الإناء, لا يغمس داخل الإناء لأن الكفين قد تكون حملت بعض الأذى. Your hands might have يعني already some dirt, so you wash them away from the water that you are going to use, meaning you don't put it into the pot. نعم ثلاث مرات ثم تمضمض. والمضمضة إدارة الماء بالفم, مضمضة meaning to run the water inside the mouth. نعم to wash the mouth. واستنشق والحق هو سحب الماء بالأنف, طريقة الأنف استنشق يعني to enhance the water, enhance the water into your nose. واستنثر الاستنشاق من النثر يعني ترضف ويخرج منتشر. استنثر means to after you inhale exhale. Now exhale the water that is in your nose to bring all the dirt from your nose out. ثم وهذا فعله أيضا ثلاثة. لكن هنا في هذا الحديث لم يوضح, لأنه في حديث أخرى وضح. In this hadith is not mentioned how many times Uthman did this, but in the other hadith it was mentioned that Rasulullah sallam did that three times. نعم as well. ثم غسل وجهه ثلاث مرات, and then he washed his face three times. وغسل الوجه يكون من منابت الشعر المعهودة, المعهودة من منابت الشعر المعهودة من أعلى الجبهة إلى أسفل الجبهة طولا, ومن أذن إلى أذن عرضا. وإذا كان عنده لحية خلل. To wash your face means to wash from the upper part of the forehead. نعم it's not from where the يعني from it is from where the hair normally grows. نعم at the front of the head, but it is not necessary to be the first hair you have, because some people are either bald or semi-bald, so their hair is only at the middle of their head. نعم so like this it does not يعني mean that he washes half of his head with his face. No, it is from where normally it is where it is normally grows, where the hair normally grows. Now this is the border of face, the forehead, above the upper part of the forehead till the chin, and then the width from the ear to the ear. And if you have beard, thick beard, then you try to let the water enter into the beard to clean the skin. Yes, yeah, you try to make the water get in by passing your fingers, wet fingers through them. لا, the beard itself is not necessary, but it is to do something called takhleel, meaning you bring your wet fingers into the beard, touching the skin. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. And then he washed his right hand to the elbow. He washed the hand, must begin from the fingers. He didn't say, oh, I washed my hand, which is from the wrist to the fingers, and then now I wash from the wrist to the elbow. That's what most of the people do when we see them performing wudu in the ablution area in the masjid. Usually we see them washing, because of the Prophet, they wash from the wrist to the elbow, which is wrong. It must be from the fingers, from the nail, all the way inside and between, and palm and back, all the way to the elbow. Now, and the elbow must be washed too. three times, and then the left hand, same, and then he wiped over his head. Wiping over the head, here he just says, wipe over, نعم قلنا على أنسنا. وغسل اليد لا يكون فقط من يعني بعض الناس يقول غسل من المعصم إلى الأصابع الآن يغسلها من المعصم إلى المرفق هذا خطأ لا بد أن يكون من الأصابع من الأظفار ويخلل بين الأصابع عند المرفق اليمنى ثم يفعل اليسرى كذلك ثم قال ثم مسح برأسه هنا لم يذكر عمران صفة المسح لكن جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدخل أقبل وأدخل هي من ذلك الحديث حمران للناس في الأرض how عثمان wiped over his head he just said عثمان wiped over his head نعم but in other hadith it was mentioned that he the حديث of Abu Huraira al-Adab that he صلى الله عليه وسلم wiped starting from the beginning from the forehead and he went back and then he returned with the same water with the same water and he just made his hand wet he did not take water to his head but he just made his hand wet and then wiped from the front to the back and then returned back to the front and then with the same water without taking any new water he put his index finger into his head ثم قال قال ثم غسل رجله هنا لم ينثر مسح الاذنين وهذا خطأ هو ليس خطأ أقصد إنما هو ذكر إجمال وإلا في حديث أخرى بينت أن غسل الأذنين لازم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس الرسول صلى الله عليه وسلم the ears are from the head نعم the ears are from the head كما أن الأنف والفم من الوجه وغسل الوجه يتطلب إدخال الماء فيهما as the nose and mouth is and up on the face and when washing face you need to enter the water inside the nose and the mouth to clean it because if you just run the water over your face you did not clean your nose is not the outer side of it your mouth is not only the closed lips no but your mouth is inside that is the mouth what is outside is the lips and the nose is inside. Same thing with the ear. The ears are from the head. So it is not only you wipe over your hair and you turn back, but you even need to wipe over your ear. How? كيف تمسح الأذنين تجعل السبابتين أو كما يأتي معنا السباحتين داخل الأذن. You insert your index fingers in two inside your ear. أن وجد أن الإبهام في أسفل الأذن الشحم you make the thumbs at the bottom at the lower part of the ear and ثم ترتفع إلى أعلى then you go up one time and then you turn back one time ترفع إلى أعلى إبهام وترجع به نعم هذه طريقة مسح الأذنين this is the way of how to wipe over the ear ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات أما مسح الرأس مرة واحدة وجاء في الآية في آية المائدة and wiping over the head is only one time as you saw but washing the other part three times نعم هنا قال غسل رجله اليمنى إلى الكعبين من الأصابع وتخلف بين الأصابع right foot to the ankles. It is not mentioned from where. But in other hadith it is mentioned from the toes and you clean between the toes as well. The lower part of your foot and the back side of your foot. Both are to be washed. And washed والغسل ليس إمرار الماء بعضهم يضع رجله تحت الصنبور هكذا. Some people they just put their foot below the faucet and run the water over it. This is not washing. This is wetting. Washing is to use your hands. نعم هذا ليس غسل هذا تبليم بينما الغسل تستخدم يدك في دلكها وتدخل أصابعك بين أصابع الرجلين. نعم ثم يسرى مثل ذلك and then the left foot same it is descending ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء أو لاحظ هنا وضوء عندك هذا وضوء بضم الواو كذا آخر
بيان
وضوء وضوئي ها الواو عليها ضمه كذا عندك هنا عليها ضمه ها والاول وضوء الاول فتحه first one has فتحه وضوء at the beginning of the hadith واخر كلمه من الحديث نعم and the last word من الحديث وضوء على الضمه هنا الفعل يقول هكذا فعل الرسول Here is the action. He says, this way the Prophet ﷺ performed. لكن الأولى هو الماء. The first word. قال وهذا الحديث متفق على صحته. نعم قال وعن علي رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب رضي الله الصحابة الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبو السبطين وأمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين علي بن أبي طالب حبيبنا رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب as you said that the خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم the cousin of الرسول صلى الله عليه وسلم and he is the husband of the daughter of الرسول صلى الله عليه وسلم and the father of the two grandsons of رسول الله صلى الله عليه وسلم and he is أمير المؤمنين the خليفة our يعني حبيب the one who we love نعم قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا قال وضوء أحب وضوء الضم قال ومسح برأسي واحدة هنا بين أمر إضافي جديد وفي حديث عثمان قال ثم مسح برأسي ما ذكر كبر لكن هنا في حديث علي قال واحدة مرة واحدة مرة مرة واحدة Here he said, as he mentioned the performance of wudu of Rasulullah and he said, and he wiped over this one time. In the hadith of Uthman, he did not mention how many times. But here the hadith of Ali mentions one time. أخرجه أبو داود نعم نعم والترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب قال وعن نعم it was reported by the old الترمذي النسائي says it is the most or الترمذي says it is the most authentic حديث about وضوء in the chapter of وضوء قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء في صفة الوضوء and the يعني and the explanation of the performance of the وضوء meaning of رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده بيديه وأدبر هنا إضافة علي عثمان قال ومسح علي قال مرة واحدة عبد الله بن زيد بن عاصم قال فأقبل بيديه إلى الوراء and in the hadith of Uthman he said wide over his head did not mention how many times or how here in the hadith of Ali previous one he mentioned the time he said one time in this hadith of Abdullah bin Zayd he mentioned how the way he said he began from the beginning went back and then he came back لكن لا قال لم يذكر الأذنين but until now he did not mention the two ears نعم قال وفي لفظ لهما قال وهو متفق على صحته وفي لفظ لهما أي البخاري ومسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان قال فأقبل بيديه وأدبر ماذا يوضح هذا الحديث الآخر قال ثم قال حتى ذهب بهما إلى قفاه أقبل إلى قفاه أقبل من الإقبال من هنا إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه here in this hadith, which is in Bukhari Muslim also, he gave more explanation. He said, and he began from the beginning of his head, wiping over all the way to the back, and then he returned back to the place where he began with or he started with. نعم قالوا عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنهما في صفة الوضوء صفة الوضوء أي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. He in this hadith عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما said in the description of the wudu in the wudu of رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح أي رسول الله صلى الله عليه وسلم and then he said he wiped over his head هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه هذين الإصبعين يسميان سبابتين وسباحتين سباحتين لأن الإنسان يسبح بهما في التشهد وسبابتين قيل لأنها تستعمل في الدباب والشتاء والخصال These English singers are called in Arabic either سبابتين سبابة each one سبابة or سباحة سباحة because you use it to do the تسبيح in the shower. And it is called سبابة because you use it to indicate when you fire with someone and you know insult like that. The Arabs use the سبابة. I don't know if the Arabs didn't say. Same thing? Yeah. نعم. But it is the English. English. نعم. قال وأدخل إصبعي سباحتين في أذني. ليس كلهما. أدخل مستطاع يدخل إلى حد لا يجهد الإنسان نفسه ويدخل بقوة he does not necessarily mean here that he enters his index finger into his ear meaning the full finger now someone might hear this and start push hard to break his ear no it's only to where it can reach and move easily ثم قال ومسح بإبهامين and he wiped by the thumbs ظاهر أذنيه The back of the ear. ظاهر الأذنين من الباب يعني ظهر الأذنين القضاء. نعم. وجاء في روايات أنه يعني أقبله أزرق كذلك. And the other حداثي went up with the thumbs and then back to the bottom of the ears. نعم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر هذه اللام الأمر هي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي spoke about him many times he was with رسول الله صلى الله عليه وسلم for 3 years a couple of months and collected the most hadith he collected 5,374 hadith نعم approximately نعم قال he said قال رسول الله صلى الله عليه وسلم that Messenger of Allah said إذا استيقظ أحدكم من نومه if one of you wakes up from his sleep فليستنثر ثلاثا قلنا هذه اللام للأمر we said that this is a command فليستنثر there are two inhale and exhale water to يعني his nose inhale to into his nose and exhale نعم فإن الشيطان يبيت على خيشومه خيشوم هو الخشب هو منقذ الدخول he said that the shaitan spend the night over the nose two openings of the nose نعم when you sleep and that's why Rasulullah صلى الله عليه وسلم said you clean your nose the inner part of your nose وهذا الحديث متفق على صحته حتى وفيه بيان الحكمة من الاستنثار يعني الحكمة من الاستنثار نعم ليس كل العبادات نعرف الحكمة منها This hadith includes the wisdom of inhaling and exhaling But not every worship that we know the يعني wisdom why we do it the wisdom behind it But if we know Alhamdulillah if we come to know by يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah If not we have to do it We don't wait for knowing the حكمة نعم قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل له بالإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم Here, Abu Huraira also in this hadith, which is agreed upon, but the statement is recorded in Muslim. He said, the Prophet said, if one of you works from his sleep, then let him not to enter his hand into the, where the water of wudu is, up until he washes it three times, meaning outside, out of the pot, or the container. Now, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَعْدِكَدْهُ as he does not know where his hand was all the night. Yani, you might have touched some parts where just there. Now, لكن بعض العلم قال هذا لنوم الليل استدلوا على ذلك بالبيتوتة قالوا البيتوتة تكون إلا للليل. Some of our العلم said that this is for the sleep, the night sleep, because he used the word batas. Batas means spend the night. لكن هنا استعمل على الغالب لأن الغالب أن الناس تنام في الليل كما ذكر غير واحد من العلم. But here it is mentioned because of the most sleep is at night. And they said that this does not necessarily mean when you wake up from a night sleep but not a day sleep. Not any sleep. Because what can happen when you sleep at night can't happen when you sleep at day. Your hands, you don't know where you're in the day. Now, but because people sleep mostly at night, not at day, it was mentioned. قال وعن لقيط بن سمرة ابن صبرة وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة قال أبي داود في رواية إذا توضأت فمضت. Here in this hadith, or in this hadith of Laqis ibn Sabra, which is reported by the four ulama of, when it is said in Arba'a, it means Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i, and Ibn Majah. These are the Arba'a. Whenever you read Al Arba'a, means these Arba'a. Whenever you hear Al Sitta, you ask them, Bukhari and Muslim. Yeah? And some other statements. Right. He said that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, أسبغ الوضوء, perform wudu perfectly. لكن الإسباب هنا يعني إيصال الماء إلى كل أعضاء الوضوء. لا يعني الإسراف في الماء ولا زيادة عدد مرات الغسل. It does not mean here waste more water, use more water, nor that you wash the pot more than three times. No. But it means wash it well. Even if you can't wash it one time, it should be enough. It should be enough. Wash what? Yeah, wash what? No. Wash your hands three times. That is obligatory. But wudu, the obligatory number of it is one time. More than one time is sunnah. Rasulullah washed one time, and in other occasions washed two times, in other occasions washed three times. But not more than three times. Yes, you can do what? Even one time. Now, بين الأصابع اسبغ الوضوء توضع جيدا وخلل بين الأصابع أصابع اليدين والرجلين. And he said, he صلى الله عليه وسلم said, perform wudu very well, meaning let the water reach all the parts of wudu with wiping for what is to be wiped or washed, and wash between the fingers and toes. Here أصابع in Arabic means fingers, and in Arabic we don't call the toes other than asabi', but we say asabi' yadayn, asabi' rijlayn, hand fingers and feet fingers. Now, وَبَالِغْ بِالِسْتِنْشَاقِ بَالِغْ بِالِسْتِنْشَاقِ يعني إذا استنشق اجعل الماء يصل إلى أعلى الأنف ليس بالغ بعدد المرات لكن الى اعلى الامر. المبالغه meaning يعني here it means when you inhale you let the water reach the highest part of the nose. It does not mean you do more times than three, but to inhale the water up to the end of the nose, not to go to the throat. لا ليصل إلى الحلق ولكن فقط إلى أعلى الأنف حتى يخرج كل الوسخ. So that all the dirt comes out of the nose. إلا أن تكون صائمة. لماذا؟ لأن سحب الماء إلى الأعلى قد يحصل معه دخول إلى الحلق. Except he said, except if you are fasting. Why? Because breathing so highly the water into your nose might have some water go to the throat. Then that is in fasting, not allowed. Now, قال نعم وفي رواية أبي داود إذا توضأت فمظهر. If you perform wudu, then you wash your mouth. هذا استدل به بعض العلم إلى أن حتى غسل الجنابة إذا الإنسان ما توضأ لغسل الجنابة ولكن دخل تحت المروج أو غطس في ماء زرقاء أو كذا قالوا يجئوا إذا كان هناك مية ويتمضمض ويستنشق. تمضمض ويستنشق. Some of our elders use this hadith to prove that when you want to do غسل الجنابة غسل من الجنابة without performing wudu, it's okay. You go direct under the shower or يعني dive into a pool or something. It's okay, but with the condition that the intention precedes that, and you need to يعني do the mamadan for yourself. نعم. قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. ولكن قال ضعفه ابن معين قال إمام حديث بالتخليل لحيث شيء وكل لكن فيما يحفظ أن هناك شيء صح. He said here about the
fingering.
Huh?
To finger the beard.
To finger the beard. نعم. He said يعني it is reported by الترمذي أن تذكر by ابن خزيمة but the he said that this hadith is not authentic, and as Imam Ahmad said, there is nothing regarding fingering the beard which is authentic.
There is a hadith.
I mean, what he said. Now I'm reading what he said. Huh? But I said that there is. Hadith which is sahih, and I think this hadith itself is sahih. If I'm not mistaken, that is Al-Bani for this case.
No.
طيب قالوا عن عبد الله بن زيد يعني هو ابن عاصم المتقدم عبد الله بن زيد بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد. ثلثي مد المد هو مجمع الكفين. He said that the Prophet صلى الله عليه وسلم was four water of one third of a mud. The mud is when you gather your both hands and fill it with water, and that is the mud. Both hands full. Huh? That is not only both hands full, but when they are together, because when they are separate, they both take less of them. They are together. He said he was given a water that can fill only one third of the mud. Huh? Yani one third of a cup. Now, it is. The mud is the fa is four mud, and the fa today equals.
That's
Yeah, maybe around 3 liters. 3 liters. نعم. Anyway, فجعل يدلك ذراعيه. جعل يدلك ذراعيه. And he used it over his hand. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه.